بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى بالبسملة، هذه تسمى بالبسملة. واختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كتاب الله عز وجل أم أنها ليست كذلك، وهكذا أيضا اختلفوا هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست كذلك. أولا، أجمعوا على أنها جزء من آية من سورة ماذا؟ من أي سورة؟ سورة النمل. ما هي الآية؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأجمعوا أيضا على أنها ليست آية من سورة ماذا؟ براءة، سورة التوبة. واختلفوا هل هي سورة، هل هي آية من بقية السور، فذهب بعض العلماء أنها آية مستقلة، آية مستقلة تستفتح بها السور، ويؤتى بها للفصل بين السورة والسورة التي بعدها، وهل هي سورة، هل هي آية من سورة الفاتحة؟ العلماء لهم في هذا أقوال، أشهرها أن الفاتحة أو أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وذهب بعضهم إلى أنها ليست بآية، ذهب إلى أنها آية من الفاتحة جماعة من العلماء، كما هو قول عطاء ورواية عن أحمد، وقال به إسحاق وأبي عبيد وغيرهم. وذهب بعضهم إلى أنها ليست بآية من الفاتحة، كما هو قول مالك وأبي حنيفة وداود، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدل من يقول بأن الفاتح بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة بحديث أبي هريرة القدسي، وفيه يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة، الخلاف في هذا مشهور، كلا القولين فيه من القوة ما فيه، سواء قلنا بأنها آية من سورة الفاتحة أو قلنا أنها ليست بآية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة تستفتح بها السور ومنها سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يستفتحون الصلاة أي أنهم يبدأون القراءة بماذا؟ أنهم يبتدئون قراءة الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين. قال وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان. من القائل؟ أنس. قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لم يسمع أحدا منهم يقرأ البسملة. قال ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يعني في أيام خلافتهم ولم يذكر علي، ولعله كان في أيام علي قد رحل إلى البصرة بالعراق وجلس فيها أنس إلى آخر حياته رضي الله تعالى عنه، ولهذا لم يذكر عليا. قال فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقوله ولا في آخرها أي آخر القراءة، وهذا كما ذكر بعض العلماء من باب المبالغة، فكانوا لا يجهرون بالبسملة، يأتون بها لكن سرا فلا يجهرون بها. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن أبي بكر وعمر وعثمان كما روى ذلك أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث برواياته فيه بيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية وهذا الحديث يا إخوان الذي بين أيدينا أعله بعض الحفاظ وأعلوه بالاضطراب، ومن هؤلاء الحفاظ الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى كما في كتابه الإعلام شرحه على عمدة الأحكام، وهكذا أيضا الإمام ابن عبد البر فأعله كما في كتابه الاستذكار، وهكذا أيضا في التمهيد، وأفرد لهذا رسالة مستقلة سماها الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف، وقد رد على دعوى إعلال هذا الحديث بالاضطراب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه فتح الباري في شرحه على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالحديث ثابت يا إخوان، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء. وهذا الحديث فيه دليل على أن البدء بالقراءة في الصلاة يكون بقراءة سورة الفاتحة قبل قراءة غيرها من القرآن. وهكذا ليس في الحديث أنهم كانوا لا يقرؤون البسملة، وإنما الذي يستفاد من الحديث أنهم كانوا لا يجهرون بها، كانوا يقرؤونها لكن سرا ولم يكونوا يجهرون بها. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الفاتحة لا تقرأ، أن البسملة لا تقرأ في الصلاة لا سرا ولا جهرا. وهذا القول جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد ضعف الرواية إلى مالك جماعة من أهل العلم، قالوا لم يثبت هذا عن مالك، لم يثبت هذا عن مالك. وفي هذا الحديث أيضا جواز تسمية السورة ببعض آياتها، فهنا سمى أنس بن مالك سورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، سماها بآية من آياتها. وهكذا ممكن يقال سورة والشمس وضحاها، أو يقال سورة عما يتساءلون، يجوز أن تسمى السورة ببعض آياتها، فهذا مما يجوز، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر الحديث. فسميت السور بماذا؟ ببعض آياتها، فهذا مما يجوز. وأيضا في هذا الحديث جواز الاحتجاج بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن هذا يعتبر من هدي وطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فهذا أنس احتج بفعل أبي بكر وعمر وعثمان. أيضا في هذا الحديث حرص الصحابة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم مخالفته عليه الصلاة والسلام في ظاهر الأمور أو في باطنها. وسبق معنا الإشارة إلى بعض الخلاف الذي حصل بين العلماء حول البسملة، هل تقرأ البسملة في الصلاة أو لا تقرأ. وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء عنه أنه لا يشرع قراءة البسملة في الصلاة بناء على أنها ليست آية من القرآن، وهذا كما سبق رده بعضهم، قال لم يثبت عن مالك، وأثبته بعضهم. والجمهور من أهل العلم على مشروعية قراءة البسملة في الصلاة، واستدلوا بأحاديث كثيرة وصحيحة، ومنها حديث أبي هريرة. أبو هريرة يا إخوان صلى بأصحابه، وفي الصلاة جهر بالبسملة، ولما أتم صلاته قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفهم من هذا؟ قلنا أبو هريرة صلى بالناس وفي أثناء الصلاة جهر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، جهر بالبسملة. فلما انتهى من الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفهم من حديث أبي هريرة هذا؟ نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة. وهذا الحديث يا إخوان أخرجه أبو داود، واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى أورده في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار أصح، باب ما جاء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار أصح. ونقل عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه في الطبعة الجديدة من الجامع الصحيح تراجع عن تحسين أو تصحيح هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعلى صحته يا إخوان. فيحمل على ماذا؟ على أنه أحيانا كان يجهر بها، أحيانا، وإلا ففي أكثر أحيانه كان يسر عليه الصلاة والسلام، كان يسر عليه الصلاة والسلام. والشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى مشروعية الجهر بالبسملة، مشروعية الجهر بالبسملة، واستدل على هذا بأحاديث، ومنها حديث أم سلمة الذي مر معنا في بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقطع الآيات آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف إلى آخره، فذكرت البسملة. وخالف الشافعي رحمه الله تعالى الجمهور، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فذهبوا إلى أن البسملة لا يجهر بها في القراءة الجهرية، وإنما يسر بها. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: والمتيقن من ذلك ترك الجهر، والمتيقن من ذلك ترك الجهر، أكذا ذكر رحمه الله تعالى. وذكر الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح الباري، الشيخ ابن باز رحمه الله له تعليقات مفيدة جدا على فتح الباري، ونبه على بعض الأخطاء التي وقع فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصفات وغيرها، ومن ذلكم أيضا ما نبه عليه حول هذه المسألة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس، من شرعية الإسرار بالبسملة، من شرعية الإسرار بالبسملة. قال لصحته وصراحته في هذه المسألة. قال وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته، كما علم ذلك من الأصول والمصطلح قال ابن باز أيضا قال وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة، أي كما سبق في حديث أبي هريرة. قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها قال وبهذا تجتمع الأحاديث، وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة، والله أعلم. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. إذن يا إخوان، الأصل في هذه المسألة هو الإسرار وعدم الجهر بالبسملة، وأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به الأحاديث. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر، لكن هذا مختلف فيه كما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبعض العلماء ذهب إلى أن الجهر بالبسملة في الصلاة أنه من البدع، وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أن الجهر بالبسملة في الصلاة أنه بدعة، ولم يسمي هؤلاء العلماء ولعله لم يسمي هؤلاء لقلتهم وهكذا أيضا ذهب بعضهم إلى أن الجهر بالبسملة يعتبر خلاف السنة، لكن لا يصل إلى حد البدعة، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، أن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية خلاف السنة، لكن لا يصل بصاحبه إلى حد البدعة. والعجب يا إخوان أن البعض من المسلمين اليوم ينكر على من يسر بالبسملة، بينما الذي يجهر بالبسملة لا ينكر عليه، فأيهما أولى بالإنكار، الذي يسر أم الذي يجهر؟ نعم يا سالم، أولى بالإنكار الذي يسر أو الذي يجهر؟ الذي يجهر أحسن. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة جاءت بالإسرار، وما جاء بي الجهر فإما صحيح لكنه ليس بصريح، وإما أنه صريح كحديث أبي هريرة السابق لكنه ليس بصحيح. ومما يتعلق بهذا أيضا يا إخوان الاستعاذة، فالاستعاذة قبل البسملة وما هو المقصود بالاستعاذة؟ نعم، قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهكذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فكل ذلك وارد وكل ذلك صحيح، ويجوز أن يؤتى به عند قراءة القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وما معنى الاستعاذة؟ لما أقول أو تقول أعوذ، هذه استعاذة، أي طلب العوذ. وإيش معنى الاستعاذة يا جماعة؟ نعم يا أبا عبد الله، أيوة، إيش معناها؟ الاستعاذة يعني طلب العوذ. إيش تطلب أنت من الله الآن؟ نعم يا بناظم، إيش؟ أحسنت، أعوذ أي ألتجئ، وماذا؟ وأعتصم، وماذا؟ وأحتمي بالله عز وجل من ماذا؟ من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. فماذا؟ فالاستعاذة تكون سرا كالبسملة، تكون سرا كالبسملة، وتكون قبل البسملة بعد دعاء الاستفتاح مباشرة، بعد دعاء الاستفتاح مباشرة. واختلف العلماء هل الاستعاذة واجبة أو أنها مستحبة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة، وهذا القول ينقل عن عطاء والثوري ورواية عن أحمد، وماذا قال به الظاهرية كابن حزم وغيرهم، ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه مستحب، أن الاستعاذة تعتبر مستحبة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. وذهب الإمام مالك إلى أن الاستعاذة لا تشرع، إلى أن الاستعاذة لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح ماذا؟ القراءة بالحمد لله رب العالمين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاستعاذة مستحبة كما هو قول الجمهور من أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل باب آخر جديد يتعلق بسجود السهو. نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.